أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أيامكم كل خير. اليوم في بودكاست مهارات ومع موسم مهارات وتجارب سوف نتحدث عن مهارة حلوة وجديدة وجميلة، ولكن من أي زاوية نتناولها؟ مهارة التحكم. هذه المهارة سوف نتناولها من الزاوية الاقتصادية أكثر. ضيفنا هو المتخصص في الجانب الاقتصادي الأستاذ أحمد المرزوقي من الإمارات. حياك الله أستاذ أحمد.
الله يحييك ويبقيك.
اختيارك للعنوان عجيب غريب، التحكم، وش تقصد في مهارة التحكم؟
والله التحكم أنت تحتاجه كمهارة في كثير من أمور حياتك. أنت لما تتخذ أي قرار تحتاج أنك تكون متحكم في طريقة اتخاذك القرار. خلينا نقول أنت تروح تشتري شيء مثلا بين سيارة وسيارة، تحتاج أنك تتحكم في قرارك قبل ما تتخذ القرار، قبل ما تتخذ قرار شراء السيارة. لأن أحيانا تجرفك مثلا مزايا سيارة معينة أنك أنت تدفع أكثر مقابل هاي السيارة، فأنت ترجع مرة ثانية تتحكم، تقول أنا ليش أحتاج السيارة؟ هل أحتاجها أن مثلا فيها هالمميزات اللي ما أحتاجها؟ فدائما تحتاج مهارة التحكم لما تتخذ القرارات، وهي جاية من كلمة الحكمة. يعني الحكمة هي التحكم، فأنت لما تكون عندك الحكمة وعندك تحكم في أهوائك، تحكم في مشاعرك، تحكم في قراراتك، فكل ما أنت تحكمت فيها.
الحكمة هي الفكرة والتحكم هو السلوك.
الحكمة هي الفكرة والتحكم هو أنك أنت خلاص تتحول هاي الحكمة إلى سلوك واقعي مثل ما تفضلت. فأنت تتخذ قرار الصحيح لأنك أنت متحكم، ما تجرفك على يعني المصطلح اللي دائما نسمعه الأهواء، مصطلح المغريات، هاي ما تجرفك. أنت عندك مبادئ تمشي عليها وقت شرائك. أنا أحتاج مثلا طاولة، خلاص أحتاج طاولة، ما أحتاج أني طاولة مثلا كريستالية حق المكان هذا. ممكن في مكان ثاني تحتاج طاولة كريستالية، هني أنت تكون تدفع زيادة على الطاولة الكريستالية هذه.
ممكن الطاولة الكريستالية تدور حاجة أفخم،
تخليك تدخل في حاجة أكثر،
فيحتاج أنه يتحكم.
فأنت المهم تكون متحكم في أفكارك لما تتخذ. فإحنا اليوم يعني قلنا بنتكلم عن موضوع التحكم المالي، لأن المال هو جزء من حياتنا، قاعد يدخل عندنا ويطلع. فأنت كيف تتحكم في الفلو هذا؟ أنت مثل الأنبوب صاير اللي يدخل فيك المال ويطلع منك، قاعد تصرف منه. فكيف تتحكم في أنك تحافظ على جزء معين، تصرف على أفضل، بأفضل طريقة ممكنة، بطريقة التحكم هذه.
خليك كذا قاعد تفكر أو أفكر فيه، اللي هي فكرة أن يكون العقل دائما الإنسان عنده تحكم عالي فيه. تجربة مارشميلو الشهيرة حقت جامعة ستانفورد، الأطفال حطوا أمامهم حلوة المارشميلو، كيف أنه يتحكم وأنه ما يأخذها في نفس اللحظة، يتركون دقيقتين ثلاث فيعطونه بدل الوحدة ثلاث حبات. أو إذا كلف نفس اللحظة ولا تحكم ولا ضبط أهواؤه، فإنه خلاص يأكل هذه وانتهينا.
حتى نحن لما ناكل ونبالغ في الأكل يكون عندنا التحكم قليل، فعقب نتذكر إن ليتني أنا كنت متحكم.
بعد التخمة يجي
بعد التخمة يجيك الندم. فالتحكم هو أساسا وعي، وعشان تي تلقى علماء تنمية الذات دائما ينادون بالوعي، لأن الوعي هو اللي يخليك أنت تتحكم. أنت اليوم تكون واعي في جلسة، فأنا متحكم أكون واعي بالكلمات اللي أنا أقولها، متحكم بها. أنا أكون مرايح أشتري، لازم أكون واعي بالوضع اللي أنا فيه، فمتحكم بالأفكار اللي قاعد تيني والمغريات اللي تيني، فأتحكم بالصرف اللي أنا أصرفه. فالتحكم صفة حميدة، يعني حتى مذكورة في القرآن، يعني يؤتي الحكمة من يشاء. فالحكمة زينة، يعني لازم يكون إنسان حكيم، بمعنى قادر على ضبط مشاعره وأفعاله.
ممتاز. أنا أخفيك أبغى أروح للمحور القادم، بس في كذا قصة سمعتها على الهامش فودي أقولها لك، وهي إن لم تكن جزء من التحضير، فلك الخيار أن تقول نعم ممكن تذكرها ممكن لا. أستاذ أحمد المرزوقي كان موظف في شركة كبرى، ثم بعد ذلك فصل من وظيفته وتفرغ للمحتوى الاقتصادي في منصات التواصل الاجتماعي.
يعني
التجربة هذه والتحكم في اتخاذ القرار لما بعده، لأن بندخل الآن على الجانب الاقتصادي وكيف أتحكم فيه والمردود، التجربة تعطيني قصتها باختصار إذا مناسب.
مناسب بالعكس، يعني أتمنى تكون قصة ملهمة لشخص ما عاش التجربة هذه. يعني أنا كنت يعني بديت أصنع المحتوى من فترة طويلة، من تقريبا 2017. فيعني كان هدف صناعة المحتوى أني أبرز التغيرات الاقتصادية اللي تصير عندنا في الإمارات، في السعودية خصوصا، كانت بادية رؤية السعودية. الإمارات كانت بادية تتحول إلى اقتصاد غير نفطي، فعندنا قصص نجاح قاعدة تطلع. في نفس الوقت كان في تحول من العمل من القطاع الحكومي إلى العمل القطاع الخاص، فأيضا الناس محتاجة إرشاد إنه العمل في القطاع الخاص هو المستقبل. فأيضا كان في ناس على طار التحكم يعني كانت عندها مبالغ مسيفتنا في حسابات البنكية ما تعرف شو تسوي فيه، فكنت أحط مثلا فرص استثمارية في الأسهم. فهذا صار عندي محتوى أطرحه للناس. بعد فترة لقيت تبني ودعم من حكومة دولة الإمارات إنه في محتوى مفيد، خلنا ندعمه يعني هذا بهذا المحتوى. فأنشأت أكاديمية الإعلام الجديد اللي هي تتبنى المواهب أو صناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي. فمع الوقت بدأ يكبر الحساب، تحولت من حساب يطرح المعلومات بشكل بصور إلى فيديوهات. دخلنا في أكثر عن منصة، كنت فقط موجود في إنستغرام، دخلنا في تيك توك، في تويتر، كان عندنا حلقات في اليوتيوب. فبدينا ننوع الجمهور اللي موجودين، الجمهور
من فرد المستهدف. إلى مؤسسة،
من فرد إلى مؤسسة. فصار العمل يجذب شركات أكبر أنها تحتاج أن تسوق مثلا لمنتجات معينة، لبرامج معينة، لاستراتيجيات معينة، بحيث أن توصلها للناس بطريقة مبسطة. لأن وسائل الإعلام التقليدية تطرح هاي الأخبار لكن عندها خلينا نقول بروتوكول معين في طريقة طرح الخبر، فما تقدر أن تكسر الحاجز هذا اللي بينها وبين الناس. فإحنا صرنا مثل وسطاء ما بين الجهات الحكومية أو الشركات وبين الناس البسطاء اللي يبون يفهمون المعلومة ببساطة.
وأنا شاهد اللي أتابع منصاتك، عندك مهارة التبسيط، تبسط المعلومة الاقتصادية المعقدة.
الله يسلم.
طيب أنا أبغى أسأل الحين، متى جاء قرار أنك تترك؟
بدأ يزيد الدخل عندي من وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ يزيد بشكل تدريجي يعني وقليل.
فهني وصل نفس الراتب في
لا كان أقل عن الراتب،
كان أقل
بوايد عن الراتب. لكن قلت أنا حين لو ركزت أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن يكون في بوتنشل أعلى، خصوصا إحنا في دول الخليج عندنا ضخ استثماري حكومي في القطاع الخاص.
نعم.
فمعناته أن في فلوس هني، أنا محتاج أني فقط أشغل نفسي بطريقة أساس أني أستفيد منها. ولذلك الأجانب قاعدين يوم من برا، يعني إحنا عندنا توافد أجنبي كبير على القطاع الخاص عندنا في الإمارات بسبب الأموال اللي موجودة فيه. فرصة كبيرة حق أي مواطن أو أي خليج أنه يستفيد منها يعني. وعند في السعودية نفس الشيء.
صحيح.
يعني في ضخ استثماري، حتى أعلن الأمير محمد سلمان أنه أنا بضخ إلى 10 سنوات قادمة المبالغ هذه، ومبالغ كانت ضخمة بالتريليونات. هذه مبالغ في النهاية لازم في شركة تستفيد منها، ترى وين بتروح؟ أو في أشخاص يستفيدون منها. فأنا كنت أشوف هذه الفرصة، أنا لازم أستفيد من هذا الضخ هذا. فأخذت القرار يعني شوية جريء كان، خصوصا أن نحن في دول مجلس التعاون متعودين على
وظيفة
أمان. حكومية، أمان، التقاعد، هاي الأمور كلها نحسبها يعني. عندي عائلة شو أسوي فيها
الحين؟ هذا الشهر أنت كملت السنة كاملة منذ الاستقالة.
هي الحمد لله.
طيب التجربة بدأت تدخل مرحلة الندم ولا باقي؟
لا الحمد لله بعيد عن الندم.
لا إن شاء الله يعني أمورك زين إن شاء الله.
الحمد لله يعني كان قرار، وإن كان أني ما درست وايد ترى يعني، لكن طلعت الحياة أسهل بوايد عن العمل الحكومي. يعني الحياة فيها سهولة وفيها فرص أكبر بوايد أنت ما تكون قاعد تشوفها وأنت في العمل الحكومي. متعود أنا بعمل 1-2-3 بحصل الراتب في تاريخ مثلا 26 من الشهر.
نعم.
فخلاص أنت مبرمج، لكن من تطلع من هاي البرمجة التقليدية تبدأ تطالع كل شيء بطريقة أن كيف أنا أستفيد منها ماديا أو تجاريا وأنفع فيها الناس. فتلقى الأمور تدخل أنت في رؤية ثانية للاقتصاد.
لن أسألك السؤال الاعتيادي، تنصح الناس يفصلون من وظائفهم؟ لأن كل واحد له حالته له موضوع مختلف.
لا طبعا.
خليني أبغى أرجع الآن أدخل، أعطيني تجارب عالمية محلية، أشخاص تعرفهم حولينك كان عندهم قدرة عالية للتحكم وفادتهم. لأن الآن قاعد أخذ ما شاء الله تجربتك، قصتك كذا، وإذا باقي حاجة أخيرة تبغى تقولها في القصة وأبغى أيضا أسمع منك عن التجربة.
شوف أنا شفت كل المدراء في العالم، CEOs الناجحين،
حلو،
وحتى عندنا المحليين كلهم مروا بهاي التجربة، مرحلة أنك أنت لازم تستغني عن شيء مقابل شيء. مثلا أنا بداياتي مع السوشيال ميديا اضطريت أني أستغني عن وايد طلعات مع الشباب، أقلل الطلعات العائلية، لأن في النهاية لازم تعطي وقت أكثر حق السوشيال ميديا أساس أنك أنت تبني نفسك فيه. فلازم أنت تتحكم في وقتك في هاك الوقت. بعد ما تطلع من الدوام لازم تتحكم شوية ماليا في المال اللي يدخل
مصرفات.
نفس الشيء تلقى أي مدير ناجح، أي مؤسس ناجح كان يدخل في مرحلة التحكم، أنه وقتي لازم يكون حق الشركة هذه، المال اللي يدخل عندي لازم أصرفه بشكل صحيح لين ما تبدأ الشركة تكبر. فالتحكم هذا أساسا موجود عند كل إنسان ناجح. ممكن فينا وايدين يسوونه بس هم مو بعارفينه أن هذا هو التحكم، ولكن لا يخلو ناجح من موضوع التحكم، أنك أنت تتحكم في مصروفات الشركة، تتحكم في مصروفاتك الشخصية، تتحكم في وقتك. الوقت واحد من أهم الأشياء اللي كنت أنا لازم أتحكم فيها، أن أنا ما لازم أستغني عن الوقت اللي كنت أضيعه مثلا على طلعات شبابية، أو على طلعات مثلا يمكن تكون عائلية بديت أقللها. لين ما تضبط الأمور عقب ترجع التوازن إلى 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 الشباب إلى العائلة. والتوازن في النهاية هو الصحيح، يعني
وصلت مرحلة التوازن،
وصلت مرحلة التوازن اللي أنا أشوف إنه في وقت معين للعمل، في وقت معين للعائلة، في وقت معين للشباب، خلاص يبدأ اليوم يصير متوازن، ما تكون أنت مغلب مصلحة حد على 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 مصلحة ثانية.
طيب جميل، أنا دحين أخذنا فكرة حلوة عن التحكم، خذنا كذا تجربة حلوة.
في تحكم بعد مهم، سوري بقاطعك، تحكم بالعاطفة، يعني أنت لازم تتحكم بعواطفك وقت ما أن أنت اليوم ما عندك راتب، صح؟ فأنت في عاطفة تيك تقول لك زين لو ما سويت شيء، لازم تتحكم في هالعاطفة اللي تيك. لو أنا ما سويت هالشهر، لو أنا مرضت هالشهر، هاي العواطف اللي لازم تتحكم فيها. والتحكم فيها يكون عن طريق أنك تتوكل على ربك، يعني الحمد لله نحن عندنا في الإسلام يعني موضوع التوكل، وموضوع أنك أنت تفوض أمرك لله. فيعني هاي الأمور مهمة جدا حق واحد ما عنده مصدر دخل ثابت.
صدقت.
فتتحكم بالعاطفة اللي عاطفة الخوف اللي تخليك أنت أحيانا تتخذ يمكن قرارات خطأ، أو عاطفة أنك أنت تندفع وتتخذ أيضا قرارات خطأ. وهذا طبعا بنيله لما نتكلم عن الأسهم اللي فيه عواطف كثيرة تيك أنت. يعني أمس مثلا سوق الأسهم الأمريكي مولع، قبل أمس السوق طايح. فقريت تغريدة إنه يا يعني كيف الإنسان يعني سريع النسيان، من قبل أمس يتكلمون انهيار ولازم نبيع والاقتصاد العالمي بيدخل في مرحلة ركود، وأمس الكلام كله تغير. فواحد من أهم الأشياء أنك تتحكم في عاطفتك، وهاي أنا أخذت فيها يعني وقت لما تعودت كيف أنت تتحكم في العواطف في سوق الأسهم، لأن السوق يلعب بالأعصاب، يوم فوق يوم تحت، ساعة فوق ساعة تحت، فأعصابك تتلف يعني. فلازم أنت يكون عندك تحكم في عواطفك، ما تكون مندفع ولا تكون خايف، لأن الخوف يضيع عليك فرص، فتكون متوازن.
يا سلام.
في هاي الأمور
بإذن الله. طيب نبغى ندخل مرحلة كيف. إحنا المستمعين المستمعات تحمسوا، التحكم حلو وزين وكذا وكل شيء، كيف بالذات في الجانب الاقتصادي، كيف أتحكم في الجانب الاقتصادي عندي أنا بشكل شخصي؟
الاقتصاد الشخصي.
الاقتصاد الشخصي.
الاقتصاد الشخصي.
المالية
أول شيء يعني أنا أحاول أبسط على نفس الحياة، وأحاول أبسط على الناس الحياة. راتبك اللي يدخل عليك 10 إلى 20% حطه على صوب ونساه، بسط على نفسك.
الدخار.
الدخار هذا شو ما يصير ما تجيسه، ما تلمسه، شله حطه بحساب ثاني. تمام. راتبك 3000 شل 20% من 3000 كم تطلع؟ 600. حطه على صوب خلاص انتهى. هاي 600 أنا ما أعرفها، أنا راتبي 2400.
يا سلام.
تمام. هاي تحطه على صوب، إما تخليها كاش أو من تيك فرصة تبدأ تشتغل فيها. لكن الفكرة الرئيسية أني أنا أحدد نسبة ألتزم فيها إلى الأبد. وهاي فرصة إذا حد يسمعنا من مرحلة مبكرة، مثلا من مرحلة أنه هو طالب جامعي أو مرحلة توه متوظف، يطبق من البداية. إحنا عدينا يعني عدينا لو تذكر الدردشة، إحنا عدينا 10 سنوات مثلا من العمل ما كنا نسوي هالشيء، أو كان تجميعنا عشوائي، يعني شهر هي شهر لا، شهر هي شهر لا. فيعني أنا بالنسبة لي لو يرجع الوقت مثلا 15 سنة أول شيء بسويه هذا الشيء، الخطأ الكبير اللي أنا ما سويته هذا، واللي أنصح فيه الكل يسويه.
طيب خلينا
طبعا هو سهل لأنك أنت بتبرمج نفسك أن هذا راتبي 2400 مو 3000، فمصروفاتي تكون اصرفها كلها 2400، استمتع فيها، سافر فيها. لكن 600 اللي خذناها من البداية هاي لا تجيسها.
طيب أبغى أنتقل خطوة ثانية، ادخرت، صار في الحساب الادخار لمدة سنة سنتين، مبالغ جيدة ماذا أفعل بها؟
حلو. في عمر مبكر أنت تقدر تستثمر في أنواع مختلفة من الاستثمارات، لكن في العمر المبكر يقدر يستثمر في أشياء فيها مخاطر أكثر. يعني أنت توزع اللي ادخرته إلى دائرة، إلى باي شارت، فأنت نسبة منها تروح على أشياء مخاطرها أعلى، نسبة منها تروح على أشياء مخاطرها قليلة. شو الأشياء اللي مخاطرها قليلة؟ أنا دائما أنصح الناس تستثمر في الأسهم. ليش؟ لأن أسهل استثمار،
مخاطرة تعتبر قليلة استثمار.
قليلة خلي اللي صار في 2006 عندنا في الإمارات السعودية، لكن اليوم الأسهم عندنا مستقرة، يعني صار فيها نضج والشركات صار فيها نضج، والسوق صار منوع، صار فيه شركات كثيرة، والقوانين صارت ناضجة أكثر بحيث أنها تتحكم بالشركات اللي خسرانة أو الشركات اللي كانت وهمية، هاي خلاص صار فيه نضج السوق. نحطه في السوق الأمريكي إذا ما تأخذ السوق الإماراتي. لكن إحنا اليوم شو أكثر الأشياء اللي قاعد نستخدمها؟ تليفون أبل، داخل أبل منتجات شركة ميتا أو فيسبوك، سناب شات، أوبر. كم سعودي اليوم يشتغل في أوبر وناجح؟ زين هاي شركة معناتها شركة ناجحة، زين ليش ما استثمر أنا في الشركة؟ شركة الكهرباء إحنا عندنا في الإمارات مطروحة في السوق، أنا قاعد أدفع الكهرباء، أنا قاعد أدفع الكهرباء، أقدر أكون أنا نفسه المالك اللي يستفيد من أنك تدفع الكهرباء.
يا سلام.
شركة الاتصالات، فهاي شركات إحنا قاعدين نستهلكها، يعني ما بتموت لأنها موجودة في حياتنا هذه.
كم متوقع طيب العائد السنوي من استثمار في سوق الأسهم من إلى؟
أنا أنصح أن الواحد ينسى العائد السنوي للاستثمار في الأسهم، انساها، أنت حط الفلوس وانساها، هي بتعطيك عائد سنوي لكن أنت انساها. أول خطوة أنك أنت تشوف الشارت مال السهم، بتلقى فيها دورات، بتلقى فيه صعود وصار فيه نزول، فيه صعود صار فيه نزول. لا تكون يعني وايد شاطر بحيث أنك أنت يعني تحاول تتنقل وقت، لكن لما تشوف أن السوق شوي نزل عن السعر المألوف للسهم اشتر. هذا على 5 سنوات بيكون معطنك يعني تقريبا يمكن 20-30% في أسهم تعطي 100%. يعني عندنا في الإمارات السعودية أنا متابع أسهم من 2020 لليوم عطت أكثر عن 100%. 100% يعني تدبلت فلوسك دبل.
نعم.
يعني كانت 100 صارت 200. انسى العائد الحين. في عائد بيك سنوي من أرباح الشركة، هذا أرجع أنت حطه استثمر فيه مرة ثانية، استثمر فيه في السهم. يعني مثلا إذا كنت مستثمر خلينا نقول 10,000 في سهم اتصالات مثلا،
نعم،
وياك عائد سنوي مثلا 500 درهم أو 400 درهم أو 400 ريال، ارجع اشتر فيه السهم في نفس بسعر السوق، فكبر حجم الأسهم اللي عندك، تمام، وخلك على هاي الطريقة لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، بتلقى أن في طفرة في السوق في وقت في هاي واحدة من هالأشياء بتخلي هاي الأرباح بتتضاعف بشكل كبير. وأنا أنصح أن الناس اللي تستثمر في الأسهم هذه القيادية الثقيلة أن تخليها لمدة 20 سنة أو 25 سنة، لأن هذا استثمار طويل، أنت قاعد تشكل محفظة، محفظة تقاعد، بحيث أن هذه المحفظة لما توصل إلى حجم معين أنت خلاص تكون ما محتاج العمل.
سمح لي، هذه دردشنا فيها قبل الحلقة وكانت حلوة، كيف أبني محفظة التقاعد الاستثمارية ليس فقط في الأسهم ولكن بتنوع كبير. ودي كمان لأنك ذكرت كلام جميل فيها كذا نأخذ كذا فيها لمحة لمدة دقيقة إذا ممكن.
أنت قاعد توفر، فقاعد تصب في هذا الوعاء، تمام، هذا الوعاء قاعد يستثمر، قاعد يتحرك، قاعد يزيد سنويا، فقاعد يجيب لك عائد، والعائد قاعد تصبه في هذا الوعاء. طيب أنت هذا الوعاء كم حجمه لازم يكون؟ هذا الوعاء لازم يكون إذا تأخذ منه 5% سنويا لازم يغطي مصاريفك السنوية، فهمت علي؟
نعم.
يعني لازم تحسبها برياضيات، خلينا نقول مصاريفك السنوية 100,000 ريال.
حلو.
حلو. ال100,000 كم ال5%؟ هي 5% من شو؟ 5% من 5 مليون تقريبا أظن يعني.
نعم.
فأنت لازم هذا الوعاء يوصل إلى 5 مليون عشان يدخل لك سنويا 5% اللي هو ال100,000 ريال.
يا سلام.
فكذي أنت خلاص ما تحتاج عمل حكومي، لأن هاي المحفظة هي اللي قاعد تدخل لك ال100,000 ريال اللي تغطي مصاريفك السنوية. وما تحتاج إلى عمل حكومي، تكون أنت حر ماليا. هني أنت بالخيار تعمل
تكمل
ما له. تعمل تكمل شغلك المحفظة كيفك. هاي هني أنت توصل للحرية المالية، هاي محفظة التقاعد. شو ما يصير هي قاعد تدخلك 100,000 ريال سنويا، ممكن تخليها تكبر، ممكن تخليها مثل ما هي، لكن هذا الرقم لازم توصل له اللي هو يغطي لك المصاريف السنوية. كل ما أنت بديت بسن مبكرة كل ما وصلت له بشكل مبكر أكثر. نسبة بس يعني لأني أنا دخلت في الشركات فلازم أذكر هالشيء، نسبة من هاي المحفظة صغيرة ما تتعدى 5-10%، تكون على استثمارات خطورتها عالية مثل بيتكوين.
أنا كنت العملات الرقمية تنصح فيها؟
نعم، يعني ممكن أن هذه 10% إذا أنت حطيت فيها مثلا 5,000 ممكن بكرة تكون 10,000، فتتدبل 100% في بشكل سريع.
لأنه سواليف يقول خطورتها عالية، البيتكوين، الإثيريوم،
ليش خطورتها عالية
كذا؟
هي لأن في ناس تدخلها بكل ثروتها. أنا يعني أقول لك 5% فقط أنت عندك
خطورة عالية، لو راحت عاد فقدت الله المستعان.
هي لا مش فقدت، هي خطورتها عالية لأن الناس تدخل بكل ثروتها. يعني أنت عندك اللي كونت 100,000 يروح يحط 100,000 كلها في البيتكوين، غلط، لأن هذا متقلب شديد التقلب، مو بنفس الأسهم. فتحط أنت مبلغ صغير، هذا لو ارتفع زين، ما ارتفع عنده، مو خسران شيء، انت حاط مبلغ صغير جدا. الشيء الثاني الخطأ اللي يسوونه انهم ياخذون مثل رافعات مالية، هي مثل قروض. يعني انا اقترض عشان استثمر في البيتكوين، فيصير مجرد نزول البيتكوين مبلغ بسيط البروكر يقول لك خلاص انت بيع، لانك انت بتفلس، انت عليك قرض اصلا.
نعم.
لازم توفي القرض، فتطلع انت زيرو صفر.
طيب كمل لي المحفظة الاستثمارية 5% مخاطرة عالية،
الباقي خلى مخاطرة قليلة.
طيب
انت هني نوع على
دقيقة، الاسهم كم تقترح يكون نسبة
كبيرة هني؟
50%؟
لا لا 90-95 يعني اغلب مالك في الاسهم.
طيب ليش؟ ما تقترح دخول الى عالم الاصول، العقار، الغير
الاسهم اصول اصلا؟ يعني انت بدال ما تشتري عقار وتتوهك فيه بقيمته مليون وتروح لبنك وتتسلف وتقعد تدفع قرض لمده ما ادري كم سنه، خذ اسهم شركه عقاريه يا كثر عنا في السوق.
عندنا عائد المالي لهذه في نهايه السنه وعائد المالي،
يعني هذا لانه هو قاعد يدير لك، هو قاعد يبني لك، هو قاعد يسلك، وانت مرتاح حاط ريل على ريل، قاعد ياخذ جزء من العائد اللي انت بتاخذه لو انت استثمرت. طبعا انا هني لازم اركز على شيء، ان انا ضد انك تاخذ قرض الاستثمار، انسى انك تروح البنك،
هذا من الادخار زي ما قلنا،
هي من الادخار فقط. لا تدخل على اي بنك وتقول له انا باخذ مبلغ لاني استثمره، انسى هالنقطه من ادخارك.
نعم.
فانت لو رحت اخذت عقار اذا كان راس مالك 10 مليون ما بقول لك لا، لكن احنا قاعد نتكلم عن واحد توه قاعد يبني، انت ما تقدر تشتري عقار اصلا، ما في عقار قيمته 100,000 أو 200,000.
نعم.
صح ولا لا؟ خلينا نقول شقه، انت كذي حطيت كل راس مالك في شقه، احنا نباك انت توصل الى مليون عقب تشتري الشقه اللي ب 200,000، ما بقول لك لا، لكن طول ما انت راس مالك صغير استثمر في شركه عقاريه، استثمر في شركه بنيه تحتيه،
تنوع محفظه الاسهم. هذا ايضا
ادخل في شركات تكنولوجيا اللي هي شويه خطورتها عاليه، يعني مثلا اوبر من الشركات اللي خطورتها عاليه. ليش؟ لأن الشركة بعدها ما ربحت، بعدها ما دخلت الأرباح، فهي أنت قاعد تراهن أن هاي الشركة ممكن تربح، بتراهن على تكنولوجيا الشركة هاي ممكن تجذب ناس، يدي ممكن تسوي شركات سيارات ذاتية القيادة، فأنت تراهن. ادخل على سناب، سناب أيضا ما ربحت، فأنت ممكن تستثمر. تبغى استثمار قليل المخاطر ادخل في أبل، ادخل في أرامكو، هاي استثمارات قليلة المخاطر. فأنت في هاي 95% مال الأسهم نوعها على شركات عالية المخاطر أيضا وقليلة المخاطر، نوع في عقارات، نوع في تكنولوجيا، نوع في شركة كهرباء، تدري أنت تكون نوع محفظتك.
أنا والله الحديث ممتع والوقت قاعد يضيق، فخلينا أبغى أرجع ما زلت في سؤال كيف في مهارة التحكم. خطوة أولى قلت ذكرت الادخار، ثم بعد ذلك الاستثمار، كم اللي التحكم أيضا كيف؟
التحكم في الادخار ولا في الاستثمار؟
أبغى خطوة ثالثة.
الخطوة في الاستثمار، خلينا نتكلم في الاستثمار، لأن الاستثمار مليء بالعواطف. انت مثل ما قلت لك، في يوم بتشوف السوق اخضر بتقول بس انا الملك، انا ملك السوق، في يوم بتشوفه احمر بتقول انا خسرت كل شيء. انا جالس اقول لك انت اشتر وانسى المبلغ لخمس سنوات، انسى لعشر سنوات، اعتبره مو موجود. يعني اشتر اسهم شركه مثلا سابك ارامكو، اعتبرها مش موجوده، اعتبر انت ما تملك السهم. فهذا اول خطوات انك انت تتحكم بمشاعرك، ان انت خلاص اصلا ما تملك، شو ما يصير في السهم
انسى،
لا تتابع السهم.
استثمار طويل المدى،
استثمار طويل، لا تتابع سعره يوميا، شوفه مره في الخمس شهور اربع شهور شو صار في السهم. في النهايه الشركه ما بتفلس، شركه قويه يعني، هذه
خلاص امورها
خطره قليله. ال- 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 اذا ربحت لا تتحمس. شو اللي يصير؟ ان انت مثلا جيت بعد خمس شهور شفت عمرك ربحان، تعال روح شل فلوس من فلان وعلان وحط حطه باسمك انت في الاسهم، او تسلف وحطه لانك انت صرت ربحان فتبغى تكبر الكيكه مالتك، او تقول مثلا لا بكبر مبلغ الادخار مالي، تبدا تضيق على نفسك ماليا. لا انت عيش حياتك العاديه، قلت لك 80%.
نعم.
بس لا تاخذك العاطفه بعد الربح، لان العاطفه بعد الربح تخليك انت تطمع وتتخذ قرارات خطا.
جيد، اذا تسمح لي فريق الاعداد اثناء اعداد هذه الحلقه طرحوا كذا سؤال غريب وطريف، فاسمح لي أطرحه لك.
تفضل.
كذا انتشر قبل فترة ترند وسالفة يقول لك حاول أن تدخر لدرجة عالية، فكوب القهوة على سبيل المثال بعشرة 15-20 ريال، لو ادخرتها يوميا بيطلع نهاية الشهر مبلغ جيد، لو ادخرتها يوميا ما شربت قهوة إلى نهاية السنة بيطلع مبلغ جيد، وهذا المبلغ تقدر تستثمره. ما رأيك، هل هذا مفهوم الادخار يعتبر جيد؟
أنا ضد هاي الفكرة. أنا مع أن الإنسان يعيش حياته، يستمتع بحياته بالمعقول بالتحكم. يعني كوب قهوة، كوبين قهوة في اليوم تدفع عليهم ما عندك مشكلة، لكن عشرة خطأ. فالكوب القهوة ما في مضرة انك انت تدفع على كوب قهوة، دائما يعني، وهاي استفدت انا منها وايد من علم النفس، انك لما تدفع لا تعتبر انك قاعد تدفع مقابل كوب قهوه، ادفع بنيه انك انت تنفع اللي قاعد يبيع لك، بنيه انك تدفع تنفع البزنس اللي قاعد يبيع لك، تنفع كل الموظفين اللي قاعدين يشتغلون، تنفع
سلام.
مورد القهوه، تنفع شركه الكهرباء، انت كله بهذا المبلغ اللي انت دفعته قاعد يمر عليهم كلهم ترى.
صح،
جزء من هني وجزء من هني وجزء من هني، جزء حق شركة المراعي لأنها في حليب، وجزء حق اللي في اللي قاعد يزرع القهوة في أثيوبيا أو في البرازيل، فكلهم قاعدين يستفيدون.
جزء
من
جزء حق شركة الكهرباء قبل شيء أنت مستثمر معهم، وجزء
وأنت نفسك اللي تدفع. فيعني فأنت فالدفع الإنفاق مو بغلط، يعني ما حد أمر أنك أنت تكون بخيل على نفسك، بالعكس الإنفاق زين إذا كان بنية طيبة وإذا كان بالمعقول. فبالعكس ادفع استمتع بحياتك، بس انسى هاك المبلغ، باقي الأشياء عيش حياتك طبيعية. يعني لو تحسب انت كوب القهوة كم بيسوي لك سنوي، ترى مبلغ بسيط.
صحيح،
حد بيقولك والله 6,000 7,000، زين هاي 6,000 انا قاعد استمتع فيها لمدة 365 يوم، مو بسيطة ترى.
صدق،
النهاية انت تحتاج قهوة، تحتاج كندورة حلوة، تحتاج شيء يعني
كندورة، خلينا نترجمها
كندورة بالله ثوب
ثوب نعم أنا بس على أساس
ثوب، تحتاج ثوب نظيف، يعني تحتاج تصرف على الأشياء اللي تخليك يعني أنت عايش في نعيم. فما تقدر أنك تعيش في حياة أن أنا ما بصرف، لا أنت أصلا مطلوب بالإنفاق، والإنفاق جزء من أنك تدفع أصلا تشتري، لأن هذا الشراء هو اللي يحرك الاقتصاد. أنت
تمام.
محرك من محركات الاقتصاد في عملية الشراء، بدونك شركة الكهرباء بتخسر، بدونك شركة القهوة بتخسر. فأنت لازم تعتبر نفسك أنت محرك بنية طيبة.
بإذن الله، حديث ممتع وجميل، ومهارة التحكم الآن فهمناها من زاوية جديدة. ختام الحلقة إيش حاب تقول لأخوي أحمد؟
ختام الحلقة أحب أقول للناس الاستثمار بسيط وبسط على نفسك، يعني لا تعيش أن أنا بتابع استثماراتي يوميا أو شهريا أو أنا قاعد أدير شيء صعب، لا جدا سهل. ليش أنا قلت الأسهم؟ لأن ميزة الأسهم أنك أنت لا قدر الله لا قد احتجت هذا المبلغ، في ضغطة زر تكيش المبلغ تحوله إلى كاش.
صح.
بينما العقار ما يتحول إلى كاش بسهولة، فعشان شيء أنا أقول لك استثمر الأسهم، بسط الاستثمار، حط مبلغ بسيط حوله إلى أصول، ممكن يكون مب الوقت المناسب تشتري اليوم شيء، اصبر شهر شهرين بعدين اشتر، شوف الدورات الاقتصادية، لا تتابع الأخبار بشكل يومي على أساس أنك ما تتأثر بالعوامل النفسية المؤثرة، فكر فيما بعد 25. الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها أن احنا ما تدخرنا بشكل مبكر، أنت اليوم عندك الوقت أنك تتفاداها، شكل محفظة تقاعد تخليك حر ماليا، ما تحتاج أنك تعمل إلى أي جهة.
يعطيك العافية، شكرا لك، استمتعت كثيرا.
اسمح لنا طولنا عليكم.
لا بالعكس، مستمتعين الله يعافيك. حنا جردت يعني العادة في نهاية كل حلقة نقول للضيف يرشح لنا ضيف قادم نستضيفه إن شاء الله تعالى في بودكاست مهارات. من ترشح طال عمرك؟
والله سؤال صعب صراحة، يعني أني أرشح ضيف ممكن تستضيف وارن بافيت، بس يبالك تدفع تقريبا
العشاء معك
3 مليون دولار أظني أو أكثر.
لأن صار مزاد اللي
لكن تطلع نصائح استثمارية عظيمة، يعني
موجودة في الكتب نقدر نأخذها ومنزلها في شيء من كتب.
وعلى فكرة هو يطرح يعني تقارير يقول لك أنا شو أستثمر من شركته، يعني
إيه صحيح.
فلكن أنصحك تدفع وتجلس معه، يعني
يكون يا رب إن شاء الله يوم من الأيام يكون ضيفنا
إن شاء الله.
يعطيك العافية أخوي أحمد.
الله يعافيك،
شكرا لك، إلى اللقاء.
الله خير، مشكورين على الاستضافة، أتمنى كنا إضافة للمستمع.
أنت دائما إضافة.
الله يسلمك،
يومك سعيد.
تسلم، يومكم أسعد.